بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى البلخي، قال: وفي الإسناد لطيفة، وهي تصريح كل واحد من رواته بالتحديث، مع أن فيه ثلاثة من المدلسين في نسق: الوليد، يحيى بن أبي كثير. قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه، قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخرة فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور في كتابة العلم، وأن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حديث من كتب غير القرآن فليمحه، مع أنه قد أعل لكن جاء بعد ذلك من الأحاديث ما يدل على تقدم ذلك وتأخرها، وتأخر إلى تقدم ذلك الحديث وتأخر تلك الأحاديث الدالة على كتابة العلم. وعلى ذلك درج أهل الحديث وسائر العلماء من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه يكتب ولا أكتب. وبعده: وكان في ذلك البركة العظيمة بتدوين العلم، بركة عظيمة، سواء ما كان في يعني ما كتب عن الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأحاديث والآثار والعلوم، ولو أهملت تلك العلوم لكان الناس بأمس الحاجة إلى الاستفادة منها. ومن ضروريات العلم، من ضروريات العلم الكتابة، لا سيما في أزمنة ضعف فيها الحفظ. وفي هذا دلالة على عدم التقاط لقطة مكة، وقوله: إلا لمنشد، كما تكرر، أي لمستمر في تعريفها، وأن الخطب كلها تفتتح بالحمد والثناء. وفيه أن الله عز وجل أذن لرسوله ساعة من نهار لفتح مكة، فأحل ذلك الحرم للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، وحبس عن مكة الفيل، فحرمة الحرم لا تزال من قبل ومن بعد، ولم ينتهك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حرمة ومعاذ الله، ولكن هذا إذن من الله عز وجل له بقتل ابن خطل وفلان وفلان الذين كانوا بالكعبة. وقوله إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، المقصود مكنهم من فتحها ومن قتل الذين عرزوا إليها ممن تقدم ذكرهم كابن خطل. وقوله فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، أي القتال فيها، ولا وأنها أحلت لساعة من النهار، يدل على الوقت القصير الذي تم فيه الفتح بعد أن أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مستخفيا يتبعه قومه، أي ليردوه، وبعد ذلك في العام الثامن الهجري رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا في ساعة من نهار، وقت قصير، مكن الله لرسوله والمؤمنين، وبعدها دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي هذا دلالة أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يشمل الفرد والجماعة، فكل من له حق في دمه فهو بخير النظرين، إن أراد الدية أو أراد القصاص، يفدى أي يدى أو يقاد يقيد له. فلو كانوا عدة أشخاص كل يطالب بدمه تنازل أحد منهم من القصاص إلى الدية سقط القصاص عن الجميع، لأنه لا يتبعض عند الجميع ولم يبقى لهم إلا الدية. سقط القصاص. ومن الحيل التي يفعلها بعض الناس في هذا الجانب أن رجلا قتل آخر فذهب قريبه بعد المطالبة الشديدة وقرب القصاص والإجماع على القصاص، ذهب قريبه وتزوج زوجة المقتول، لما تزوجها أقنعها بطلب الدية فتنازلت من القصاص إلى الدية فسقط القصاص ولم يبق إلا الدية فدفعت الدية. وفيه حرص أهل اليمن على العلم، قام أبو شاه رجل من أهل اليمن وطلب هذه الكتابة وعلى ضبطه وحفظه، وهذا له نظائر. اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا يا رسول الله بشرتنا فاعطنا، كرر عليهم وهم يقولون ذلك، فجاء أهل اليمن قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا يا رسول الله، جئناك لنتفقه في هذا الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهم. وهل هذه كانت خطبة جمعة؟ الظاهر من قوله فحمد الله وأثنى عليه لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله، أو أنها خطبة في بعض الأيام غير الجمعة، فكلها يطلق عليها خطب. وهي خطبة شاملة من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، اشتملت على عدة أمور، على التحدث عن فتح مكة وحرمة مكة، والتحدث بنعمة الله أن الله حرسها وحماها وحبس عنها الفيل، أي جيش أبرهة مع ما هم فيه من الأبهة والفيلة، وكان معهم الفيل أتوا به لهدمها، والتحدث بنعمة الله أن الله أحل له القتال فيها يدل على أنه فتحها عنوة لا صلحا. فقوله أحلت لي ساعة من النهار هذا برهان هذه المسألة، وأنها لا تحل لأحد بعدي، أي عادت حرمتها إلى يوم القيامة. فمن ألحد فيها يذيقه الله العذاب الأليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا هو الذي هو مأمول وملحوظ، ما أحد أراد فيها سوءا إلا أضر بنفسه. ومن حرمتها عدم الاعتداء على صيدها، كائن ما كان، غير أن تلك الجبال لما كان الناس سكانا فيها لم يكن بها الصيد لكثرة الناس، ولأنها صارت آهلة بالناس، وإلا يوجد في الجبال من قبل الصيد، وتلك الجبال التي هي من الحرم ما أحد يعترض الصيد. وربما كانت الغزلان في مكة والمدينة تمر من عند الناس لا يعترضونها. وإلى الآن فإنك ترى الطيور لشدة أمنها تتخارج بين أرجل الناس الحمام ولا أحد يعترضها، وهذا الأمن من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن التمكين لتلك البلاد بحسن العبادة وحسن الإقبال على الله عز وجل. لأنه إذا كان إنسان يخاف على نفسه ومن وفد يخاف، فإن ذلك يضر بالناس حتى في عبادتهم، يزعجهم يقلقهم، ولا يكون لا يؤدون العبادة على أمن وهدوء بال. فصار من دخله كان آمنا كما قال الله عز وجل. أما ما صنعته يعني الباطنية الإسماعيلية فهذا من الاعتداء على حدود الله والإلحاد في حرم الله، حين قتل ذلك الجنابي وجعل يطعن بسكينه ويقول يا حمير أنتم تقولون إنه من دخله كان آمنا، يقول للحجيج أنا والله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. وقتل ما يقارب 500 أو نحو 500 من العلماء والحجيج، وانتقم الله منهم. إلى هنا وفقكم الله.